بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم الموافق للاثنين 20 من شهر ذي القعدة عام 35 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي مع الشيخ الفاضل أبي حازم محمد بن حسن القاهري حفظه الله تعالى في كلمة منهجية عبر الهاتف. ونذكر الشيخ جزاه الله خيرا أن أتاح لنا هذه الفرصة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي بداية هذه الكلمة نحيي إخواننا أهل السنة والجماعة في بلاد السودان، ونشكر أخانا على هذه المقدمة التي قدم بها. وإنما العبد الفقير طويل علم يساعد إخوانه على حسب استطاعته، ونسأل الله تعالى أن يسترنا جميعا، يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب، يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وفي هذه الكلمة نتحدث إن شاء الله تعالى عن قاعدتين عظيمتين. فأما القاعدة الأولى فهي لا نعبد إلا الله، وأما القاعدة الثانية فهي لا نعبده إلا بما شرع. القاعدة الأولى لا نعبد إلا الله، لا نتوجه إلا إلى الله، لا نصرف شيئا من عباداتنا ولا قرباتنا إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا هو الإخلاص الظاهر والباطن. فالإخلاص الظاهر صرف العبادة في الظاهر لله تبارك وتعالى وحده، فلا دعاء إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله، إلى غير ذلك من العبادات. والإخلاص الباطن هو الإخلاص في النية والإرادة والقصد، فلا بد من ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له في جميع العبادات التي يقوم بها الإنسان. فمن صلى فإنه يصلي لله، ومن ذبح فإنه يذبح لله، ومن نذر فإنه ينذر لله. كل ذلك يبتغي به وجه الله تعالى في الباطن، كما أنه يصرفه إليه في الظاهر وحده لا شريك له. هذه القاعدة بارك الله فيكم هي معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله. القاعدة الأولى هي الشهادة لله تعالى بالوحدانية. القاعدة الأولى هي معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، هذه الكلمة الطيبة التي تعبر عن دين الله سبحانه وتعالى، الذي لا يقبل دينا سواه، والذي خلق الجن والإنس حتى يقوموا به ويفعلوه، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى عباده في شيء، لا ينتظر منهم رزقا، ولا يملكون له سبحانه وتعالى ضرا ولا نفعا، لا يبلغون ضره فيضروه، ولا يبلغون نفعه فينفعوه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع. فالله عز وجل ما خلق الخلق عن حاجة منه إليهم، وإنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويقوموا بأمره ويستقيموا على صراطه، وفي ذلك منفعتهم لا منفعة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله تعالى الخلق، لا إله إلا الله. والإله هو المعبود، فقولك لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. ولا بد أن يقدر خبر في الشطر الأول الذي هو النفي لا إله، فإن لا هنا نافية للجنس، لها اسم وخبر، اسمها كلمة إله وخبر، والخبر محذوف وتقديره حق أو بحق. فالمعنى إذن لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أي إن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وذلك أن هناك ما يعبد من دون الله تعالى، من الناس يعبد البشر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد النجم والشمس والقمر، إلى غير ذلك من المعبودات. ولكن هذا كله باطل، لا يستحق شيئا من العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، الله عز وجل هو الذي يستحق هذه العبادة. لماذا يستحقها؟ لأن الله تبارك وتعالى هو ربنا، هو خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبر أمرنا، وهذا هو الذي يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل في الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. فلا شك أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يدبر أمرنا، لا يقوم بذلك إلا الله. فبمقتضى ذلك لا بد أن تكون عبادتنا لله عز وجل وحده لا شريك له، لا بد أن تصرف العبادة إلى الذي خلقنا، إلى الذي أوجدنا من العدم، إلى الذي أعطانا الحياة وأعطانا وسائلها وكيفية العيش فيها. لا بد أن تكون العبادة للذي يرزقنا، للذي يعطينا الطعام والشراب والكفاء والدواء وكل ذلك وغير ذلك مما نحتاج إليه في حياتنا. لا بد أن تكون العبادة للذي يملك حياتنا وموتنا، فهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يبعثنا من بعد ذلك ويحاسبنا ويجازينا. لا بد أن تكون العبادة لمن يدبر أمرنا ويصرف شأننا، فلا نستطيع أن نتحرك حركة في حياتنا، ولا نستطيع أن ننظم أمورنا إلا بتوفيق وتيسير منه سبحانه وتعالى. وهذه هي العلاقة الوثيقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ولهذا كان الله عز وجل يحتج على المشركين كثيرا لتوحيد الربوبية، كان سبحانه وتعالى يبين لهم أنه خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم إلى آخره، وكانوا يقرون بذلك ويعترفون به، فكان يحتج عليهم سبحانه وتعالى حتى يوحدوه ويعبدوه لا شريك له. إذا كانوا يقرون أن الله هو الذي خلقهم، لا يقر أحد منهم أنه خلق نفسه، أو أنه خلق السماوات والأرض، أو أن أحدا آخر هو الذي فعل ذلك، بل كانوا يقرون بهذا كله لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا كانوا يقرون بهذا، فكيف يتوجهون إلى غير الله؟ كيف يعبدون غير الله؟ كيف يدعون غيره؟ أو يستغيثون بغيره أو يذبحون أو ينذرون لغيره. فكان هذا من أعظم الأسباب في إقامة الحجة عليهم، وهو الذي استفاض كثيرا في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، فلابد أن نفهم هذا الربط أيها الإخوة، لابد أن نفهم الربط والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تدل بالأصالة على توحيد الألوهية، على طرف العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بما أن الناس جميعا مقرون لله سبحانه وتعالى بالربوبية، فكذلك يجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. فالذي يحرف الكلمة الطيبة عن معناها ويصرفها عن مدلولها في لغة العرب وفي النصوص الشرعية فإنه منحرف، وإنه مشاق لله تعالى ولأنبيائه ورسله. فالذي يدعي أن كلمة التوحيد لا تدل إلا على توحيد الربوبية، وأن الذي يطلب من العباد إنما هو توحيد الربوبية، هذا منحرف ضال مضل. حقيقة أمره تسفيه الله سبحانه وتعالى وتسفيه الأنبياء المرسلين. كيف تكون كلمة التوحيد داعية إلى توحيد الربوبية ثم يدعو الأنبياء أقوامهم إلى غير ذلك؟ الأنبياء دعوا أقوامهم إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الألوهية، فقالوا لهم: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما كلموهم ابتداء في قضية الربوبية لأنهم كانوا مقرين بها. ولو كانت الكلمة الطيبة تدل على توحيد الربوبية لاستجاب المشركون لأنبيائهم، لأنهم كانوا مقرين بالربوبية معترفين بها، ولكنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فالذي يدعي أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله إلى غير ذلك من المعاني التي يأتي بها أهل الكلام والفلسفة وما أشبه ذلك، فهذا كله ضلال وانحراف عن السبيل المستقيم وتسفيه لله تعالى ولأنبيائه ورسله. فعلينا أن نحذر هذا الأمر، وعلينا أن نعرف أن هذه الكلمة الطيبة تدل على توحيد العبادة والألوهية. لابد أن نفرد الله عز وجل بعباداتنا وتوجهاتنا، فلا تصح العبادة ولا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. فعلينا أن نفهم هذا أيها الإخوة، وعلينا أن ندعو الناس إليه. ادعوا المسلمين إلى تحقيق هذا التوحيد فيما بينهم، ادعوهم إلى نبذ الشركيات في الأقوال والأعمال والمعتقدات. هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله يذهبون إلى الأضرحة والمشاهد والقبور وما أشبه ذلك، يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتعلقون بغير الله. عليكم أيها الإخوة أن تفهموهم وتعلموهم أن هذا الذي يصنعونه ليس من التوحيد، وإنما هو من الشرك بالله تبارك وتعالى. عليكم أن تعلموهم أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يدبر أمرهم، فلا يستقيم لهم أن يتوجهوا إلى غيره أبدا. هل هؤلاء الأموات الذين يتوجهون إليهم في قبورهم أو مشاهدهم أو ما أشبه ذلك، هل هؤلاء الأموات يملكون لهم ضرا أو نفعا؟ هل يملكون لهم موتا أو حياة أو نشورا؟ على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعرفوا حقيقة التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله التي وعث بها الأنبياء والمرسلون. وتأتي هنا شبهة الاستشفاع، يقولون: نحن نستشفع بهم عند الله، نحن لا نعبدهم ولا نتوجه إليهم، ولكننا نتوسل بهم لجاههم عند الله ونستشفع بهم عند الله. فنقول لهم: هذا هو عين ما قاله المشركون الأولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وبين لهم أن هذا خطر وضلال ولا يخرجهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن خطر الله عز وجل لابد أن يصف إليه وحده لا شريك له. هذا الذي يفعل عبادة وتوجه وقربة لابد أن يصرف إلى الله وحده، لا يجوز الاستشفاع بأحد على الله تعالى من خلال طرح العبادة إليه. العبادة تطرح إلى الله، وأما إذا كان أحد من الخلق له منزلة عند الله فليس معنى هذا أننا نتعبد له ونتوجه إليه. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام، له من المنزلة عند الله شيء عظيم وله من المكانة شيء كبير، فهل يعني هذا أننا نصلي له أو نقوم له أو نذبح له أو ننذر له ونقول من بعد ذلك نحن نستشفع به عند الله؟ فهذه طريقة سهلة أيها الإخوة، تستطيعون خلالها أن تنصحوا هؤلاء المخدوعين الذين تحول لهم الشيطان وأوقعهم في الشركيات وهم لا يفقهون. عليكم أن تنقذوا هؤلاء من الشرك. نحن نعلم تماما المحنة العظيمة التي تقع في بلاد الإسلاميين، سواء عندكم في بلاد السودان أو عندنا في مصر أو في غير ذلك من بلاد الإسلام. هذه المحنة العظيمة التي انتشر فيها الشرك وعياذا بالله تعالى ووقع كثير من المسلمين في أمور التركيات وهم يحسبون أنهم موحدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلينا أن ننقذ هؤلاء من الشركيات، علينا أن ننصحهم ونوجههم ونبين لهم حقيقة التوحيد. فهذه بارك الله فيكم هي القاعدة الأولى، لا نعبد إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة، هذه هي كلمة التوحيد، هذا دين الله عز وجل، دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. وأما القاعدة الثانية بارك الله فيكم هي التي نقول فيها لا نعبد الله إلا بما شرع. هذه هي القاعدة المكملة للقاعدة السابقة، فالقاعدتان تكمل إحداهما الأخرى، لا يستغنى عن إحداهما بالأخرى. القاعدة الثانية هي معنى شهادة أن محمد رسول الله، القاعدة الأولى هي معنى الشهادة الأولى، والقاعدة الثانية هي معنى الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة تعني أنك تقر بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، تقر إقرارا جازما صادقا أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رسول الله تعالى، نبي ابتعثه الله عز وجل وأرسله إلى الناس حتى يبلغهم دين الله تبارك وتعالى. ومن أهم ما يدخل في ذلك هذا الذي نتكلم فيه، لا نعبد الله إلا بما شرع. الله عز وجل شرع لنا دينا، هذا الدين شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي بلغ لنا هذا القرآن وهو الذي بلغنا السنة أيضا التي هي في الأصل وحي من الله تبارك وتعالى. فلا بد إذن أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما بلغه عن الله عز وجل، لا بد أن نتبع ما جاء به سواء مما جاء في القرآن أو مما جاء في السنة. ونحن نخص السنة بالذكر لأن كثيرا من الناس يعرضون عنها وللأسف، ويقولون عليكم بكتاب الله ودعنا من هذه السنة ودعنا من هذه الأحاديث، فهذا ضلال عظيم ومروق عن دين الإسلام. لابد من التمسك بالسنة كما أنه لابد من التمسك بالقرآن. السنة وحي من الله، السنة فيها بيان للقرآن وشرح وتفصيل، وفيها بيان للكثير من أحكام الإسلام، وقد أمر الله بطاعة رسوله كما أمر بطاعته سبحانه وتعالى، فجعل طاعة الرسول قريمة لطاعته جل في علاه. فلابد إذن أن نعبد الله عز وجل بما شرعه هو سبحانه وتعالى، وهذا الذي شرعه إما أن يكون في القرآن وإما أن يكون في السنة. فلا بد إذن أن نتقيد ونتبع ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن الله عز وجل. فلا بد إذن أن نعبد الله تعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع. لا يجوز لنا أبدا أن نعبد الله عز وجل بأهوائنا واستحساننا وقياسنا. فما أعجبنا فعلناه وقلنا هذه عبادة نتوجه بها إلى الله، وما لم يعجبنا نقول إذن لا نتقرب به إلى الله. ألا، ليس الأمر هكذا، ليس الأمر مبنيا على القياس والرأي، وإنما هو مبني على الاتباع والتأسي والاقتداء. وهذا أمر فطري بارك الله فيكم، لأننا عباد لله سبحانه وتعالى، والعبد إذا أراد أن يتوجه إلى سيده فلا بد له أن يعرف ما الذي يرضي سيده وما الذي لا يرضيه. لا ينبغي له أن يتوجه إليه هكذا من تلقاء نفسه. فكذلك إذا أردنا أن نتوجه إلى الله لابد أن نعرف ما الذي يرضي الله وما الذي لا يرضيه، ما الذي يريده وما الذي لا يريده. وهذا لا يكون إلا من خلال ما شرعه هو سبحانه وتعالى. فنحن لا نستطيع بأنفسنا أن نعرف مراد الله عز وجل، لا نستطيع إلا من خلال الرسل ومن خلال الكتب ومن خلال الشرع الذي يجيء من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة فطرية، ولا يمكن أن يجادل فيها من هو صاحب فطرة سليمة وعقل سوي. فلا بد إذن أن نترك الأهواء والبدع، لا بد أن نترك الآراء والأقيسة والاستحسانات في دين الله سبحانه وتعالى. علينا أن نقتدي اقتداء كاملا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فما الذي يريده الله تعالى منا نوضع في ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي بلغنا مراد الله عز وجل، فنعمل بمقتضى هذا. ما أمرنا الله به فعلناه، وما نهانا عنه تركناه. وفي أثناء العبادة نعبد الله عز وجل على حسب ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب ما بين وشرع لأمته. ولا يجوز لنا أن نزيد ولا ننقص. العبادة أمدناها على تفسير: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. العبادة مبناها على التوقيت، لا يجوز أن نحدث فيها شيئا، لا يجوز أن نغير فيها شيئا، لا يجوز أن ندخل فيها شيئا من عندنا. هذه حقيقة الاتباع. علينا أن نترك جميع البدع في الاعتقادات والأعمال. البدعة تكون في الاعتقاد وتكون في العمل. البدعة في الاعتقاد كتعطيل صفات الله تعالى أو تأويلها أو تشبيه الله تعالى بخلقه فيها أو تكييفها. البدعة في الاعتقاد كمثل نفي القدر، وكمثل تكفير المسلمين، وكمثل القول بأن الإيمان قول بلا عمل، إلى غير ذلك من بدع الاعتقاد. والبدعة في العمل كمثل ما يحدث في أمور الأذكار والأدعية والصلوات وما أشبه ذلك من الصيغ المبتدعة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف. فلا بد من ترك هذه البدع كلها، ولا بد من التحذير منها كلها، لأنها تنافي مراد الله سبحانه وتعالى. من أين لنا بهذه الأشياء؟ هل شرعها الله؟ هل بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم تكن كذلك فلا يحق لنا أن نأتي منها شيئا، لأنها من غير إذن من الله. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. علينا أن نترك جميع الأهواء وجميع البدع، وعلينا أن نكون عبيدا حقيقيين لله سبحانه وتعالى، لا يتوجهون إليه إلا على مراده سبحانه وتعالى، لا على مراد أحد من الخلق. فهذه هي القاعدة الثانية: لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما أذن لنا فيه، إلا بما بينه لنا، إلا بما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، أما ما سوى ذلك من رأي أو قياس أو هوى فإنه يترك ولا يتعبد به لله عز وجل. وهذا أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة، كما أننا نحذر من الشرك فكذلك أيضا نحذر من البدع. انتشرت البدع في بلاد المسلمين ووقع فيها كثير من المسلمين، فعلينا أن نعلمهم ونبصرهم، كما أننا ننقذهم من الشركيات فإننا ننقذهم كذلك من البدع. علينا بنشر السنة وتعليمها وتحديث نفسها وتعليمهم منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه في الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق. هذه مهمة عظيمة علينا أن نأخذها بقوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب والسداد، وأن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وفي هذا القدر كفايتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى